ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول الآيات التي استدل بها على وجوب قتال المشركين سواء كانوا مسالمين أو غير مسالمين، وذكرنا بعض ما استدل به المرحوم الشيخ آية الله آصف رضوان الله عليه، وناقشنا من الأمور التي هو استدل بها الآيات الأولى من سورة البراءة، فهو ذكر 16 من آيات سورة البراءة ثم قسمها إلى 3 طوائف. طائفة من الآيات تدل على، يعني بعبارة أخرى قسم هؤلاء المشركين على 3 طوائف، طائفة منهم لم يكن لهم عهد مع رسول الله، وطائفة كان لهم عهد وثبتوا على عهدهم، وطائفة لم يكن كان لهم عهد ولكن نابوا العهد. فيطبق الآيات على تلك الطوائف الثلاثة. يقول رضوان الله عليه 16 آية من أول سورة البراءة صريحة في القتال الابتدائي وشرعيته وبيان ذلك كالتالى، وطبعا يذكر نص الآيات، ثم بعد ذلك يقول هذا الكلام: إن المشركين في عصر نزول هذه الآيات المباركة كانوا 3 طوائف، فمنهم من لم يرتبط بالمسلمين بعهد، ومنهم من ارتبط ونبذه، ومنهم من ارتبط واستقام ولم يرتبط. أما الطائفة الأولى التي ليس لها مع المسلمين عهد، فقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يتحدث عنها بدليل الاستثناء الموجود في الآية التي تليها، وهو قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين. فالآية إذن تشخص المقصود من المشركين هنا بأنهم ممن ليس لهم عهد مع المسلمين، وتنص في نفس الوقت على حكمهم وهو براءة الله ورسوله منهم. والبراءة هنا تعني حذر دمهم وعدم وجوب حرمة لهم سواء كانوا ابتدوا المسلمين بحرب أو لم يبتدئوهم، وقتال من لم يبتدئ قتال ابتدائي كما هو واضح. هذا المعنى أنه أراد أن يبين هؤلاء الذين لا عهد لهم، هذه الآية تتكفل ببيان الموضوع وكذلك بيان الحكم لهؤلاء. من ناحية يقول: أذان من الله ورسوله إلى الذين إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فعلى ذلك في هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى بين أن أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء. ما معنى براءة الله ورسوله من المشركين؟ معناه أنه دماؤهم هدف ولا حرمة لهم، هذا معنى البراءة. فعلى ذلك استثنى من ذلك في آية التي تليها بقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، فأخرج من هؤلاء المشركين المعاهدين منهم، فبغي المشركون غير المعاهدون تحت هذا العنوان أنهم الله بريء منهم. فعلى ذلك الله بريء من كل المشركين سواء كانوا مسالمين أو مقاتلين، سواء كانوا هجموا علينا أو لم يهجموا علينا، فعلينا أن نبتدئهم بالقتال، ولأن دماؤهم هدرة ولا حرمة لهم. فهذا يشمل جميع المشركين إلا الذين عاهدتم، فعلى ذلك جعل الذين عاهدتم خارج عن عنوان الأول. الطائفة الأولى هم المشركون الذين لم يكن لهم عهد مع المسلمين، فهؤلاء محكومون ببراءة الله وبراءة رسوله. وبراءة الله وبراءة رسوله بمعنى أنهم لا حرمة بدمائهم ولا لهم شأن. طبعا هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. ثم يأتي بالطائفة الثانية، وهم من نغضوا عهدهم مع المسلمين وطعنوا في دينكم فحكمهم نفس حكم الطائفة الأولى، وذلك لأنهم دخلوا في عهد مع المسلمين ثم نغضوا. هذه الطائفة الأولى من أين نعرف؟ من قوله تعالى في آية الثانية عشر من هذه الآيات الستة عشر: وإن نكثوا أيمانكم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه الآية يقول إن نكثوا أيمانكم، يعني من بعد عهدهم، يعني هؤلاء الذين ناقضون أيمانهم وعهدهم حكمهم الله تعالى يقول فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. مضافا إلى ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فحكم الناقضين للعهد الذين كان لهم عهد ثم نغضوا حكم هؤلاء الذين من أول الأمر لم يكن لهم عهد، فهؤلاء يجوز ابتداؤهم بالقتال، وكذلك يجوز إذا قاتلونا نقاتلهم. فيجبز الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى هذه الطائفتين: الطائفة غير المعاهدة من أول الأمر، والطائفة التي أعدوا ثم نغضوا أنه يجوز قتالهم ومن دون قيد وشرط، سواء كانوا مسالمين أو كانوا معاندين على كلا التقديرين. هناك طائفة ثالثة وهي التي استقامت على عهدها، وهذه الطائفة يوفى لهم العهد إلى تمام الأجل المطلوب، فإذا تم تشتغل مقاتلتهم. وقوله تعالى: إلا الذي عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه الآية بالنسبة إلى المعاهدين. المعاهدين كذلك لهم أجل مضروب، الأجل الذي جاء في عهدهم يتم عهدهم إلى مدتهم، وفعل ذلك. وكذلك الأجل الذي جعل رسول الله أو جعل الله تبارك وتعالى لكل هؤلاء وهم أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر لا حرمة لهم ويقاتلون سواء بدأوا بالقتال أو لم يبدأوا، فيجوز للمسلمون هم يبادرون برجالهم من دون قيد وشرط. هذا ما قاله رضوان الله عليه، وهذا ظاهر في ذلك، لأن قتالهم بمجرد أن تنتهي المدة يعد قتالا ابتدائيا. بعد انتهاء المدة نحن إذا بدأنا بالتعليم هذا بدء في القتال وليس الدفاع. فعلى ذلك هذه الآيات تفيد مشروعية القتال الابتدائي من دون أن يكون داعٍ للدفاع، يعني القتال المسالم الذي لا يريد قتالها. هذا الذي استفاد رضوان الله عليه من هذه الآيات الكريمة. هنا لنا كلام أولا كما أشرنا سابقا أن هذه الآيات التي وردت في سورة البراءة هي آيات وردت في قضية خارجية، يعني القضية التي عاشوها. فالله تبارك وتعالى في أول سورة البراءة يقول: براءة من الله ورسوله، يقول الله تبارك وتعالى براءة من الله نعم ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين في أول سورة المبارك، فجعل البراءة إلى هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الخارج. ليست القضية قضية كلية، ليست القضية قضية حقيقية، قضية خارجية. نعم، من المشركين. فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مؤجد الله. خطاب إلى هؤلاء الموجودين، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. المشركين هؤلاء الذين وصفهم، هؤلاء الذين كانوا في عهد رسول الله، من هؤلاء براء من المشركين ورسوله. فإن كنتم فهو خير لكم، فإن توليتم خطاب إلى هؤلاء المشركين، فاعلموا أنكم غير مرشد الله، مبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نحن نعرف كما في بحث الأصول أنه إذا كانت القضية قضية حقيقية بمعنى كلية، كلما وجد له مصداق يأتي الحكم، يعني بمجرد تحقق المصداق يتحقق الحكم. إذا كان الحكم متوجها إلى قضية حقيقية يعني قضية كلية، ولكن إذا كانت القضية قضية جزئية وخارجية لا يصل الحكم من القضية الخارجية إلى سائر المصادر، لأن الحكم جعل للمصداق. إلا إذا استطعنا أن نستغني المناط ونعرف أن هذا المصداق بما له من الخصوصية ورد عليه الحكم، هنا نستنبت العلة، نستنبت الملاك، والعلة تعمم وتخصص. فعلى ذلك نحن ندور مدار العلة فيما نحن فيه، فالقضية خارجية. إذا استطعنا أن نستنبت العلة فأهلا وسهلا، يمكن إسراء الحكم إلى سائر ما يشابهه من القضايا، من باب أن قاعدة العقلية الكلية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، بشرط أن نعرف الجهة التي جعل الحكم لها، يعني لها. فهنا القضية قضية حقيقية، فعلى ذلك لا يمكن أن نجعل القضية الخارجية كبرى في طريق الاستنباط الأحكام الشرعية. يعني دائما الأحكام الشرعية، الاستدلال بالأحكام الشرعية لابد أن تكون مقدمتها التي نستنبت منها حكما كليا، حتى يصح لنا الشيء الأول من الأشكال الأربعة في القياس، يعني في البرهان طبعا في معنى الأصول. هذا أولا. ثانيا أن المشركين الذين تتحدث عنهم الآيات هل كانوا هم مسالمين أو كانوا غير مسالمين؟ هؤلاء المشركين الذين تكلم عنهم الآيات، هؤلاء الذين مدة 10 سنوات تآمروا على رسول الله وهجموا وفعلوا ما فعلوا وحرضوا الآخرين على قتال رسول الله ودعموا الآخرين ولم يتوقفوا ولا لحظة عن عدائهم وعنادهم، حتى عندما جاء رسول الله إلى مكة المكرمة في قضية صلح الحديبية ما سمحوا رسول الله أن يدخل حتى تم صلح الحديبية، فصالحهم رسول الله لمدة 10 سنوات وهم نغروا عهدهم كذلك، بما أنهم كانوا من قراراتهم من أحكام الصلح أو السلام فيما بينهما كان قبيلة بني خزاعة تحت ذمة رسول الله وذمة المسلمين، وبني باك كانوا تحت ذمة هؤلاء المشركين، فكان مما جعلوا من بنود القرار أنهم لا يتعدوا على بني خزاعة لأنهم تحت حماية رسول الله، ولكنهم قتلوا من بني خزاعة واحد أو اثنين ونبذوا العهد، فعلى ذلك هم كانوا مستمرين على قتال رسول الله وقتال المسلمين، وعندما أهلوا عهدا نبذوه. فإن ذلك رسول الله عندما ذهب إلى مكة المكرمة لم يبادر بهجوم على قوم مسالمين مع رسول الله، هجم على قوم كانوا مقاتلين ومعاندين ويتآمرون كثيرا، وعندما عهد معهم رسول الله كذلك نبذوا العهد، ثم رسول الله دخل إلى مكة المكرمة فهجم عليهم، وبعدما هجم عليهم لم يقتل منهم أحد إلا ذكر واحد أو اثنين، هذا حدث هذا حبشي وحشي 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 الذي قتل أم رسول الله كذلك لم يقتل وإنما قال له أن يذهب حتى لا يرى رسول الله فعلا هكذا عمل معه وقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن ومن دخل مسجد الحرام فهو آمن ومن دخل بيته وسد الباب فهو آمن ثم بعد هؤلاء الذين اجتمعوا في مسجد الحرام كانوا على حسب أعراف الموجود في أصلهم كان لرسول الله أن يقتل رجالهم ويسب نساءهم ولم يفعل ذلك وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء فهؤلاء بروا على كفرهم إلا شيئا فشيئا آمن بعضهم ولكن بروا على كفرهم رسول الله تعالى عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وبعد ذلك كانوا فيهم منافقين متآمرون على المسلمين فمثل هؤلاء لو بروا في مكة المكرمة كان هناك خطر دائم على المسلمين ولذلك رسول الله هذا الحكم جاء وأذان من الله ورسوله إلى الذين أعرفوا من المشركين فسيهم في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مسلمين وحتى بعد ذلك بعدما أراد أن يخرجهم ما قتلهم وما قاتلهم أمهلهم أربعة أشهر حتى يخرجوا من مكة المكرمة ولذلك رسول الله ما قتلهم وما قاتلهم حتى فجأة بل أمهلهم أربعة أشهر ليجمعوا أمرهم ويخرجوا إلى مكان آخر ويريح المسلمين من خطرهم فعلى ذلك هل يمكن أن نقول أن رسول الله هجم على مكة المكرمة من دون خبر وجعل دماؤهم هدرا فعلى ذلك يجوز لنا أن نهاجم أي مشرك أو أي إنسان لم يعتنق دين الإسلام بمجرد أنه غير معتنق دين الإسلام هل يمكن نستفيد ونستنبت من هذه الآيات التي هي قضايا خارجية والتي هي إنما إذا أردنا أن نشبه بهم الآن يمكن نشبه إسرائيل بهؤلاء التي دائما تتآمر وفي سلب القتال وقتل كثيرا نعم ولكن مثلا هل الآن يمكن أن نشبه بعض الدول في أمريكا اللاتينية أو بعض الدول المشركة مثلا كصين أو أغلبية الهند ودولة الهند أن نقاتلهم بما أنهم مشركون أو لا أنهم مسالمون أن لا خلاف بيننا وبينهم يعني ليس هناك خطر وتهديد يأتي من قبلهم علينا فعلى ذلك كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الآيات هذه الاستفادة وهذا الاستنباط الذي فعلوه فعلى ذلك أن ذكرنا في نفس الآيات الآيات الستة عشر التي ذكرها سماحة الشيخ في هذا المورد فيها في الآية السابعة يقول كيف يكون للمشركين عهد قلت المشركين هؤلاء الذين بصفهم براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين مشركي مكة المكرمة أهل عند الله وعند رسوله إلا الذين أعهدوا من المسجد كما استغاموا لهم فاستغيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنه ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون يصفهم بأن أكثرهم فاسقين عندما يصفهم أكثرهم فاسقون معناه ليس هناك ملازمة بين الفسق والشرك بهذا المعنى الذي مصطلح القرآن مصطلحنا في الفقه يختلف عن مصطلح القرآن مصطلحنا في الفقه بالنسبة للكافر من لم يؤمن بالله ورسوله أو أنكر بعض الضروريات مع العلم بأن هذا ضروري من الدين هذا كافر يعني خارج عن الإسلام وكذلك الفاسق عندنا من كان مسلما ومؤمنا وهو شيعا ومع ذلك غير ملتزم بالأحكام بالفروع يسمى فاسق. لكن في القرآن على المصطلح ليس يعني بإبراهيم الأخرى القرآن استعمل الألفاظ في معانيها. فالفيس الإنسان المعتد، الإنسان الذي لا حرج له. فعلى ذلك بالنسبة للمشركين يقول أكثرهم الفاسقين، كذلك بالنسبة إلى أهل الكتاب جاء هذا التعبير. فعلى ذلك إنما يقول أكثرهم الفاسقون معناه فيهم من ليس بفاسق، يعني إنسان ملتزم على أعرافهم على عبيدتهم وليس قتل من ناحيته. فعلى ذلك عندما يقول لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإذا كانوا معتدون وفاسقون وتلبسوا لنا، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانهم في الدين ونصر على الدين يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكوف إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. كل ذلك يدل على أننا إذا شعرنا بالخطأ من غير المسلمين علينا وعرفنا أنهم يتآمرون علينا ويتربصون بنا الدوائر يجوز القتال. ولكن إذا كان جانبهم جانب آمن نعرف أنهم أبدا لا خطر يأتينا منهم فلا، هذه الآيات لا تدل على وجوب قتالهم أو جواز قتالهم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، يعني أنتم لست مبتدئين هم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخفهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فيتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فهذه الآيات المباركات لا يمكن أن نستدل بها على جواز قتال المشركين ابتداء من دون أن يكون من جانبهم خطر، يعني لا هم قاتلون ولا هم آبوا وظلموا قوما هم التجوا إلينا ولا تآمروا علينا بحيث لا يمكن لا يؤمن جابا. هذا بالنسبة لهذه الآيات المباركة. ثم ورد الله عليه يعود ويشير إلى آيتين من القرآن وفيها بحث أهلين، يقول في ظاهر الأعام هذه الآيتين يدل على أنه لا يجوز القتال إلا من هو قاتلنا. فبعبارة أخرى تفيد هذين الآيتين أن القتال قتال دفاعي وليس ابتدائي.
يقول الخطابات القرآنية دائما تكون على نحو القضية الحقيقية، إذا كانت على نحو القضية الخارجية تكون منحصرة في الحالين، يعني الخطاب ما يشمل الأجيال السابقة الغائبة اللي تأتي بعد قصد أشون راح نوجه.
من قال أن كل خطابات القرآن قضية حقيقية؟
إذا قلنا أنها خارجية حصلت في الحاضرين
كم قتل أهل الله الوتر قضية حقيقية؟ لا، من لم يقل هذا عن الكلام أحد أن كل قضايا القرآن قضايا خارجية حقيقية، هذه حقيقية لا لم يقل ذلك.
إذا قلنا خارجية راح تنحصر في الدليل.
نعم ينحصر، ولكن إذا استطعنا أن نستنقح المنات فيمكن من خلال البنات تنقيح المنات أو العلة نعمم الحكم. مثلا إذا رسول الله صلى ثم قال لفلان شخص صل هكذا اقرأ في سورة كذا في القرآن، أو عندما تقوم من الركعة الثانية من السجدة الثانية عليك أن تقعد ثم تقوم، عندما عليك أن تقعد ثم تقوم ولو خطاب إلى شخص نعرف أنه لا خصوصية له، فهو إنما يخاطبه بعنوان مكلف من المكلفين، فيمكن إسراع الخوف إلى سائر المكلفين. هذه القضايا ولو قضايا خارجية ولكن مستنبت العلة، ولكن إذا كان لا ليس مستنبت العلة فلا يمكن أن يعني نسري إلى سائر الموارد، كما بالنسبة إلى مسألة الزواج أزواج النبي كان أكثر من أربعة. قضايا خارجية الله تبارك خصه بهذا الحكم. وما شاء الله الكثير من الآيات التي وردت في قضايا خارجية.
حادثة في واقع
ما في ما نحن فيه. نعم.
حادثة في واقع.
أحسنتم. يعني قضية في واقع. إذا كانت القضية في الواقع فهذه الواقع واقع. إذا استطعنا أن نعرف هذه الواقع ليست لها خصوصية. هي كمستاق لقضية كلية إنما ذلك يجوز لنا أن نسرق إلا الله. وهنا نقول قضية خارجية وقضية في هؤلاء الذين كانوا معاندين. وبين الله تبارك وتعالى أنهم معتدون. أكثرهم الفاسقين. ألا تبادرون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوهم أول مرة. قضية عن قضية. فإذا أردنا أن نستنبت العلة من هذه القضايا نعم إلى المشركين هم الذين بدأونا بالارتياح هموا بإخراجنا وضربنا وفعلوا بنا ما فعلوا يجوز قتالهم. فقلت وصل إسرائيل يجوز قتالهم لأن من أول الأمر أنشأت على الظلم وعلى الاحتلال ومستمرة على هذا النمط يجوز. ولكن الدول المسالمة أو الشعوب المسالمة هذه الآيات لا تدل على وجوب أو جواز قتال الشعوب المسالمة الذين لم يبدؤون بالقتال ولم يتآمروا علينا وليس من جانبهم خطر لا وجه لقتالهم. كلامنا في هذا هذه الآيات هكذا. ثم هو يشير إلى آيتين من القرآن ظاهرهما خلافهما قاله رضوان الله عليه. وهما الآيتين عبارة عن فإذا انسلخ الأشهر الحرم آيتين فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في سورة النساء. فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يقول هذا الآية المباركة ظاهرها أنه لم يجعل الله لنا سبيلا على هؤلاء المسالمين الذين اعتزلوا القتال اعتزلونا وما مسونا بخطر وألقوا إلينا السلام ما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقوله تعالى إن جنحوا للسلم فاجنح لها ما لم نسلم أنت كذلك اجنحها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فيذكر كلام بعض المفسرين الذين جعلوا الآيات التي ذكرناه اقتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة أو واقتلوهم حيث تغفتموهم. هذه الآيات يقولون كان ناسخا في هذين الآيتين وهو يناقش الناسخ ولكن مع ذلك يقول شيء آخر المسألة المرحلية إن شاء الله نطرح هذا البحث في الأيام القادمة. ونحن طبعا بحثنا هذه الآيات وجعلنا هذه الآيات مما يدل على عدم جواز قتال المسالم. ولكن بعض المفسرين قالوا هذه الآيات منسوخة بالآيات التي ذكرناها اقتلوهم حيث وجدتموهم أو حيث تركتموهم في آية أخرى وقاتل المشركين كافة جعلوا ذلك ناسخا لهذه الآيات. ونحن شرحنا تلك الآيات التي لا تدل على أنه يجوز قتال الابتداء لا يجوز. ولكن سماحة الشيخ بما أنه أقر بحرب الابتداء ثم ذكر هذه الآيات التي ظاهرها هكذا وما قبل الناس وما قبل رفض الحرب الابتداء بل قال أن الحرب الابتداء صحيح ولكن هذه الآيات كذلك غير منسوخة. إن شاء الله أسألنا ننتهي كلامه إلى اليوم.
هل تعمل هذه الآيات إلى قتال أهل البغي؟
لا هذا ليس أهل البغي هم المسلمون.
نعم.
المراد من البغاة في مصطلحنا هؤلاء الذين من المنة ولكن مع ذلك البغي.
الذين اقتتلوا
أحسن.
قاتلوا التي تبغي.
نعم.
تجي على هذا المنوال؟
لا هذه الآيات في المشركين. المشركين. الذين أعطوا من المشركين ليس. صلى الله على محمد وآله وصحبه.